أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذكرنا عدة موارد مستثنية فيها عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، ومن جملة تلك الموارد ما اختاره جماعة منهم صاحب البحوث من أنه لو كانت الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل شبهة حكمية في حد ذاتها فيمكن الرجوع إلى العام، لأن من شأن الشارع تبيين حالها. وقد أشكلنا عليه، ولكن يوجد نحو اختلاف في كلماته، في كلمات صاحب البحوث، نتعرض إليها. فقد حكي عنه في الجزء السابع من بحوث الأصول صفحة 67 أنه يمكن الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل إذا كانت الشبهة شبهة حكمية في حد ذاتها، مثل ما لو ورد في الخطاب العام كل بيع صحيح، وورد في الخطاب الخاص البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة الواجبة باطل. وشككنا أن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة أو للمسافر مصداق لهذا العنوان الخاص أم لا، ولكن على أي حال هذه شبهة حكمية، لأن الشارع يكون يبين أن المسافر هل يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة أم لا، هل يجب الحضور إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة أم لا. فيرجع إلى العام بشرط أن يكون عاما لا مطلقا، لأن المطلق لا يبين حكم الأفراد، وإنما العام يمتاز على المطلق في أنه يبين حكم الأفراد. والشرط الثاني أن لا يكون المخصص بمنزلة القرينة المتصلة، بأن كان ملاك التقييد بديهيا. في الجزء السابع هكذا قال، ولكنه في الدورة الثانية من أصوله ذكر في الجزء الثالث صفحة 324 أنه يمكن الرجوع إلى الخطاب الذي ورد عليه التخصيص في الشبهة المصداقية التي تكون في حد ذاتها شبهة حكمية، بشرط أن لا يعرف من دليل التخصيص تقييد الجعل وعدم تعهد المولى بإحراز القيد. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني وأن لا نعلم بفقدان القيد في بعض أفراد العام، يعني لو عرفنا من الخطاب المخصص أن المولى سلب عن نفسه مسؤولية تطبيق على المصادق. فقيد جعله بنحو عام، كل بيع صحيح فورود المخصص المنفصل الدال على أن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة الواجبة ليس بصحيح إذا عرم منه أنه يريد أن يسلب عن العام مسؤولية التطبيق على المصادق، فلا يمكن التمسك بالعام. نقول على هذا الأساس كل خطاب لفظي وقع العنوان الكلي موضوعا للتخصيص فيه ألا يكون ظاهرا في أن المولى سلب عن نفسه مسؤولية التطبيق على الأفراد في الخطاب العام؟ إذا ورد في الخطاب العام كل بيع صحيح وورد في الخطاب المخصص البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة الواجبة باطل، أليس هذا ظاهرا في أن المولى فوض أمر التطبيق إلى المكلف وسلب مسؤولية التطبيق عن ذلك الخطاب العام؟ فعليه فما هو نتيجة هذا الشرط الأول غير أن يلتزم بالرجوع إلى العام في خصوص ما إذا كان المقيد لبيا لا لسان له؟ وهذا ما التزمنا به، هذا ما التزمنا به، قلنا بأنه لو لم يكن للخطاب المخصص ظهور لفظي بل ثبت بالمقيد اللبي، كما لو علمنا من الخارج أن الشارع لا ينفذ البيع في وقت النداء إلى صلاة الجمعة الواجبة، ولكن إطلاق قوله كل بيع صحيح يقتضي أن نقول بأنه لا توجد صلاة جمعة واجبة إما مطلقا أو في عصر الغيبة، وإلا لما حكم الشارع بكون البيع صحيحا بالنسبة إليه. ثم ماذا يقال عن الشرط الثاني أن لا نعلم بفقدان القيد في بعض أفراد العام؟ إذا كان المقيد لا لسان له بل القدر المتيقن إخراج فرد كالبيء وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الحضور، فحتى لو علمنا بخروج هذا الفرد هذا لا يمنع من الرجوع إلى العام كل بيع صحيح بالنسبة إلى البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة، لأن إخراج البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الحضور الذي هو القدر المتيقن من العنوان الخارج لا يعني ولا يشكل قرينة على أن الشارع سلب مسؤولية التطبيق على الأفراد عن نفسه في ذلك الخطاب العام. ثم إنه بعد اعتبار هذين الشرطين ما هو الفارق بين العام والمطلق؟ حتى المطلق البيع صحيح إذا كان مقيده لبيا والقدر المتيقن منه خروج البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الحضور، فلماذا لا يمكننا التمسك بهذا الخطاب المطلق في البين وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة، خصوصا مع ما ذكره من الشرط الثاني بأن لا نعلم خروج فرد حتى لا يعني لا حتى لا نعلم بخروج البيء وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الحضور. لماذا لا يمكن التمسك بالخطاب المطلق بعد كون المصادق شبهات حكمية من شأن الشارع التصدي لبيان حكمها؟ في بحوثه في الفقه كلامه غير هذا الشكل، تكلم بكلام كلش مختلف أما حكي عنه في الأصول. في بحوث في شرح العنوة الوثقى الجزء الأول صفحة 45 يقول: لو كانت الشبهة المصداقية لدليل التخصيص شبهة حكمية في نفسها كما إذا قيل كل بيع صحيح وورد في دليل المخصص إن البيع إذا وقع في وقت النداء إن البيع إذا وقع في وقت وجوب صلاة الجمعة على البائع فلا يصح، وشك في أن البائع المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة أم لا، فهذه شبهة حكمية في نفسها ولكنها شبهة مصداقية بالنسبة إلى دليل التخصيص، وقد اخترنا في الأصول فيها جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيتمسك فيه بالعام أو المطلق. إيش قد اختلاف بين هذا الكلام وبين ما حكي عنه في الأصول؟ في الجزء السابق صرح بأننا نفرق بين العام والمطلق في هذا المبنى، هنا يقول فيتمسك فيه بالعام أو المطلق. في الجزء الثالث من بحوث الأصول قال بشرطين يمكن التمسك بالعام: الشرط الأول أن لا يعلم من الخطاب المخصص أن المولى رفع يده عن التصدي لتطبيق العام على مصادقه الخارجية، والشرط الثاني ماذا؟ والشرط الثاني أن لا يعلم بخروج فرد من العام. في هذا الذي ذكره في الفقه اختل كلا الشرطان، هذا كلامه، هذا عبارة كتابته وحوث في شارع روضة الوفاة كتبه بنفسه. لا يمكن نسبة الغفلة إلى المقرر، فإنه شلون طلع من جيبه هاي المطالب في الأصول؟ هذا المقرر المقرود يعني شنو، من وين جابه؟ لا، تأملوا. أولا هنا يصرح أنه لا فرق بين العام والمطلق، بينما أنه في الجزء السابع صرح بأننا نفصل بين العام والمطلق. وثانيا الشرط الأول مختل، لأنه إذا ورد في دليل مخصص البيع إذا وقع في وقت وجوب صلاة الجمعة على البائع فلا يصح، فإشلون يبين الشارع أنني أسلب مسؤولية التطبيق عن نفسي في ذلك الخطاب العام؟ إشلون يبين ذلك للناس غير أن يذكر عنوان الكلي موضوعا للخطاب المخصص؟ كما أن الشرط الثاني مختل، نعلم بخروج فرد وهو البيع إذا وقع في وقت وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور والبائع ليس مسافرا ولا شيخا كبيرا، قطعا يجب عليه الحضور، هذا الفرد خارج عن العام. واشترط في الجزء الثالث من بحوث الوصول في شرطه الثاني أن لا يعلم بخروج فرد. ثم إنه ذكر كما نقل عنه في هامش البحوث في الفقه مثال، نقل عنه مثالا: كل ماء مطهر، نتمسك بهذا العموم لإثبات أن ماء الاستنجاء مطهر، وبالتالي يثبت أنه طاهر، وإن كنا نشك في أنه ماء نجس فلا يكون مطهرا. اشترط في الجزء السابع من البحوث في الأصول أن لا يكون القيد بديهيا، أن لا يكون التقييد بمطلب بديهي. تقييد كل ماء مطهر بأن يكون طاهرا ثابت بنقطة ارتكازية بديهية، وهو أن الماء القذر لا يكون مطهرا. وإن كان الصحيح ما ذكره في البحوث في الفقه لما ذكرنا أنه لو كان ظاهر الخطاب العام التصدي للتطبيق كما قال، لو قال أكرم جيراني، وكان هناك نقطة بديهية تدل على أن المولى لا يأمر بإكرام الجار الناصبي، ولكن هذه النقطة البديهية لا تسلب ظهور العام في التصدي للتطبيق على المصاديق، فإن المولى يقول هاي النقطة البديهية أنت تفهمها، أنا ما أفهمها، أنا من قلت لك أكرم كل جيراني غير أنا تفحصت فلم أجد في جيراني ناصبيا كون المقيد أمرا بديهيا لا يسلب ظهور العام في التصدي للتطبيق. كما أن العلم بخروج زيد الناصبي من هذا العام لا يشكل قرينة على أن المولى ليس بصدد التطبيق على المصادر، غايته أن المولى اعتمد على علم المخاطب بأن زيدا لا يجب إكرامه لكونه ناصبيا، ولكن بالنسبة إلى عمرو يتمسك بالخطاب العام لإثبات وجوب إكرامه. وإنما إشكالنا على ما ذكره في بحوث الفقه فيما إذا كان هناك دليل مخصص لفظي ورد على عنوان كلي وشك في مصداقه، كما لو ورد أن البيع وقت النداء إلى وجوب صلاة الجمعة الواجبة باطل، وشك في أن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة مصداق للبيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة الواجبة أم لا، شبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعام، لأن الخطاب الخاص شكل قرينة أقوى على أن المولى في خطاب العام لم يكن بصدد التطبيق على المصاديق، بل فوض أمر التطبيق ببركة الخطاب الخاص إلى المكلفين أنفسهم. ثم إنه نقل في الهامش أن صاحب البحوث ذكر أننا لا نفرق بين العام والمطلق في الرجوع إليه في الشبهة المصداقية للخطاب المنفصل والتي هي شبهة حكمية في حد نفسها. وإن كان المطلق ليس ناظرا إلى حكم الأفراد بخلاف العام، ولكن نقول الشارع قال الماء مطهر فلو كان بنظره ماء الاستنجاء ليس مطهرا لكان من شأنه أن يقيد خطابه المطلق فيقول الماء غير ماء الاستنجاء مطهر، ولكنه لم يقيد بذلك. فنحرز من خلال ذلك أنه لم يقيد بالإطلاق الإثباتي، نثبت أنه في مقام الثبوت لم يقيد الماء بعدم كونه ماء الاستنجاء، وبالتالي يكون لازمه ماذا؟ لازمه أن لا يكون ماء الاستنجاء نجسا، وإلا لكان عليه أن يخرجه بمقيد متصل أو منفصل. وهذا كلام صحيح، أنا كنت مصرا على أنه لا فرق بين العام والمطلق، لكن بشرط أن لا يوجد خطاب مخصص أو مقيد يسلب عن الخطاب العام أو المطلق تصدي ذلك الخطاب لتطبيق تمام غرض المولى على مصادقه. متى يتحقق ذلك؟ فيما إذا لم يوجد خطاب لفظي ورد فيه التخصيص أو التقييد على عنوان كلي، كما لو ورد أن الماء النجس ليس مطهرا. هنا يكون الشك في مطهرية الماء الاستنجاء شكا في مصداق هذا الخطاب المخصص أو المقيد، وليس شكا في تخصيص زائد حتى يرجع إلى العام. ولعله في بعض المجالات تلك النقطة الارتكازية في أذهان الناس أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، الماء الذي ليس بطاهر لا يصلح أن يعطي الطهارة للمغسول به، يشكل هذا قرينة متصلة على أن المولى في قوله كل ماء مطهر ليس بصدد بيان طهارة المياه، وإنما بصدد بيان أن كل ماء ثبت كونه طاهرا في عد نفسه فهو مطهر، وهذا بحث آخر. لا يبعد أن نقول بأنه لا يظهر منه بيان أن كل ماء مطهر، وإنما فرض فيه أن الماء الذي يكون طاهرا فهو مطهر، أما متى يكون الماء طاهرا هذا يحتاج إلى الفحص عن أدلة أخرى. أو فقل غايته أن كل ماء في حد ذاته مطهر لا بلحاظ الطوارئ كسيرورة ماء الاستنجاء أو غسالة الغسلة المطهرة ونحو ذلك. وهكذا ترون أنه في الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية فيما إذا شك في طهارة ماء، لا، منصرف هذه الآية فلم تجدوا ماء طاهرا، فلا يصح أن نتمسك بهذه الآية فيما إذا لم يكن لدينا إلا ماء واحد وهو ماء استنجاء. أنا أتنزه، شلون أتوضأ بهذا الماء؟ فد واحد من أصوليين الأشداء على الكفار يجي يقول ليش ما تتمسك بإطلاق الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت واجد الماء. أو إذا تشمئزون من ماء الاستنجاء أذكر لكم مثال آخر، غسالة الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل، فالامرأة كافرة مو قبيحة المنظر لكنها محكومة بالنجاسة على فتوى المشهور، لمست ماء فهذا الماء ما تدرون هل تنجس بملاقات بدن الكافر أم لا، لا يمكنكم التمسك بإطلاق الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت واجد الماء توضأ من هذا الماء، لا، لأنه منصرف إلى الماء الطاهر في نفسه، وليس بصدد بيان أن كل ماء طاهر. فنحتاج إلى ظهور الخطاب المطلق والعام في التصدي لتطبيق تمام غرض المولى على مصادقه، لا أن يجعل قيدا مفروغا عنه ولا يكون بصدد تطبيقه، كما نحس به في الآية الكريمة فلم تجدوا ماء، نحس أن الآية جعلت طهارة الماء الذي يتوضأ به أمرا مفروغا عنها. ولأجل ذلك لم نجد أحدا يتمسك بهذه الآية على إثبات طهارة الماء المشكوك طهارته أو نجاسته بالشبهة الحكمية. خب، بعد الفراغ من هذا البحث يقع الكلام في استصحاب العدم الأزلي، فقلنا بأن المحقق النائيني ذكر ثلاث مقدمات لإنكار الاستصحاب في العدم الأزلي، وذكر في رسالة اللباس المشكوك أنه لا تشيل هم، أنه إذا أنكرنا الاستصحاب العدم الأزلي فشلون نعمل في الفقه، أكو فروق كثيرة وجري فيها استصحاب العدم الأزلي، كالشك في قريشية المرأة بناء على تفصيل مشهور من أن المرأة القريشية تعيض إلى 60 سنة والمرأة غير القريشية تعيض إلى 50 سنة، أو أن من يشك أنه هاشمي أم لا إذا لم نقبل الاستصحاب في العدم الأزلي إشلون هذا يأخذ زكاة عن غير الهاشمي، ما يقدر يأخذ أقساده لأنه مو معلوم سيد. إذا ننكر استصحاب العدم الأزلي فهم ما يقدر يأخذ الزكاة من غير السادة، إلا يدور فدواء السيد عدة زكاة يأخذ من عدة زكاة، لأن زكاة السيد تصل إلى الكل. المحقق النائني قال لا تشيلهم، أنا فكرت أنه إذا لم نقبل استصحاب العدم الأزلي شلون نسوي في الفقه، ولكن قبل أن نشوف شلون فكر وشلون جاب بدائل عن استصحاب العدم الأزلي فنشوف ما هي تلك المقدمات التي سلكها المحقق النائني لإنكار الاستصحاب في العدم الأزلي، ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.